والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، بالرغم من أنه من الأبحاث القديمة والعريقة في علم الأصول، بالرغم من ذلك وقعت حيرة بين الأصحاب في تصوير الثمرة الفقهية لهذا البحث الأصولي. وذلك بعد ملاحظة ما سبق من أن الوجود الغيري حتى عند القائلين به ليس له قابلية المحركية ولا عليكم السلام ولا قابلية استحقاق ثواب مستقل ولا استحقاق عقاب مستقل ولا يصف بالتعبدية، فهذه خصائص الوجود الغيري. إذن مثل هذا الوجود الغيري سواء آمنا به أو لم نؤمن به، شنو الأساس؟ ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ وربما يقال بأن نفس إثبات هذا الوجود الغيري ثمرة فقهية، استنباط لحكم شرعي من خلال هذا البحث الأصولي عليه السلام، من خلال هذا الاستلزام نستنبط الحكم الشرعي للمقدمة، وإن كان هذا الحكم الشرعي للمقدمة ليس له محركية ولا عدالة ولا كذا. نفس هذا ثمرة فقهية، نفس استنباط حكم المقدمة بأن المقدمة هل هي واجبة شرعا، هل تتصف بوجود شرعي أو لا تتصف بوجود شرعي، نفس هذا البحث نتيجة فقهية تترتب على تترتب على هذا البحث الأصولي، تترتب على البحث الملازمة، أنه هل توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. فإن قلنا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته، نستنبط من خلال هذه الملازمة أن المقدمة متصفة بوجوب شرعي، وإن أنكرنا الملازمة من خلال ذلك يثبت أن المقدمة لا تتصف بوجود شرعي. إذن نفس نفس استنباط الوجوب الشرعي أو عدمه من خلال هذا البحث ثمرة فقهية، ثمرة فقهية تترتب على هذا البحث، قد يقال هكذا، لكن هذا غير صحيح، وذلك باعتبار أن الثمرة الفقهية المطلوبة من الأبحاث الأصولية، الثمرة الفقهية التي يبحث علم الأصول عن عناصرها المشتركة، إنما هي الثمرة الفقهية الصالحة للإدانة والتنجيز والتعذيب، القاعدة الأصولية صالحة لاستنباط حكم قابل للتنجيز والتعذيب، قابل للتنجيز والتعذيب، وحينئذ وجوب المقدمة غير قابل للتنجيز والتعذيب، لما قلنا من أنه لا يترتب عليه محركية، لا يترتب عليه إدانة مستقلة، لا يترتب عليه استحقاق عقاب مستقل، إذا فالوجوب الغيري غير قابل للتنجيز، ليس له قابلية للتنجيز. إذا هذا لا يبرر بل قاعدة هذا البحث يعني الأصول. إذا ما هي الثمرة المعقولة التي يمكن ذكرها لبحث مقدمة الواجب؟ السيد الشيخ رحمه الله عليه يصور لنا ثمرتين، يصور ثمرتين لهذا البحث. الثمرة الأولى تظهر في حالة ما إذا وقع الواجب علة تامة لمحرم، صار الواجب صدفة في حالة من الحالات، صار الواجب علة تامة لمحرم. ربما يصح أن نمثل على ذلك ب تطهير المسجد، لو علمنا بأنه يؤثر على بيت الجيران جار المسجد، تطهير المسجد واجب، يجب تطهير المسجد، لكن لو طهرنا المسجد يؤثر الماء على جدار بيت الجيران وذاك لا يرضى بتأثير الماء على جداره، وهذا يؤدي إلى ضرر، يؤدي إلى ضرر الجيران. فأصبح الواجب علة للإضرار. لو طهرنا النجاسة عن المسجد في المسجد، طهرنا نجاسة المسجد لأثر على جدار الجيران وسبب ضرر على الجيران، مع فرض أن يكون هذا الواجب علة تامة لهذا المحرم، لأن العلة التامة هي التي تسري إليها الحرمة غيرية، كما سبق وأن بحثنا ذلك، أن الحرمة إن قلنا بالحرمة الغيرية فالحرمة الغيرية تختص بالمقدمة التي تكون موصلة إلى الحرام، يعني تختص الحرمة الغيرية بالعلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، هكذا قلنا. فنفترض في هذا المثال أن الواجب صار علة تامة لحرام، فحينئذ لو آمنا بسراية الحرمة حرمة غيرية ماذا سيكون؟ ولو أنكرنا سراية الحرمة ماذا سيكون؟ بناء على عدم سراية الحرمة، يعني لو أنكرنا الاستلزام بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وفي هذا المثال بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته، لو أنكرنا التلازم بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته كما هو مقتضى إنكار استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، لأنه ما كفرت من ينكر الاستلزام بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ينكر أيضا الاستلزام بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته، المنكرين للتلازم. بناء على قول المنكرين للتلازم هنا نقول بأنه لا تبقى مشكلة سوى التزاحم بين امتثال الوجوب وامتثال الحرمة، لأنه لو امتثل الوجوب أدى إلى الإضرار بمال الغير، يعني لا يمكنه أن يمتثل حرمة الإضرار، ولو أراد أن يمتثل حرمة الإضرار فلا فيتجنب عن الإضرار بالغير، لا يمكنه أن يطهر المسجد. إذن قدرة المكلف قاصرة عن امتثال الوجوب والحرمة معا في هذه الحالة، إذا امتثل الوجوب لم يمتثل الحرمة، وإذا امتثل الحرمة لم يمتثل الوجوب، فلا مشكلة لو أنكرنا الملازمة بين الحكم ومقدمته، بين حكم الشيء وحكم مقدمته لا تبقى هنا أي مشكلة سوى مشكلة الملازمة، سوى مشكلة التزاحم، وعندئذ يدخل ذلك في باب الترتب، فيقدم الأهم، فعلى فرض أن يكون هذا الواجب أهم يقدم هذا الواجب الأهم، يقدم هذا الواجب الأهم، فحرمة الإضرار مقيدة بعدم الانشغال بتطهير المسجد، فإذا انشغل بتطهير المسجد تلك الحرمة تسقط، تلك الحرمة تسقط عن الفعلية. أما مسألة الضمان أمر آخر، الآن نتكلم في الحكم التكليفي، أما ربما يقال بترتب الضمان على ذلك ذات أمر آخر. الحرمة التكليفية تسقط، الحرمة التكليفية تسقط، لأن الحرمة مقيدة بحسب فكرة الترتب في باب التزاحم، بحسب فكرة الترتب في باب التزاحم حرمة إضرار بالجيران تكون مقيدة عقلا بعدم الانشغال بتطهير المسجد، فإذا انشغل بتطهير المسجد تلك الحرمة سقطت عن الفعلية. هذا هو حكم المسألة بناء على إنكار الملازمة بين حكم الشيء وحكم مقدمته. وأما إذا قلنا بالملازمة عند القائلين بالملازمة ستسري حرمة غيرية من حرمة إضرار بيت الجيران إلى تطهير المسجد، فيصبح تطهير المسجد محرما بحرمة غيرية. فيقع التعارض حينئذ بين حرمة تطهير المسجد وبين وجوب تطهير المسجد. وجوب تطهير المسجد وجوب نفسي، وحرمة تطهير المسجد حرمة غيرية. وبالرغم من أن تكون هذه الحرمة غيرية، لكنها مبتنية على محبوبية، مبتنية على محبوبية، يعني مبتنية على أن هناك محبوبية تسري منزل المقدمة إلى المقدمة، أو هنا قل المبغوضية، المبغوضية تسري من الحرام إلى مقدمة الحرام، المبغوضية تسري من إضرار بيت الناس إلى مقدمة ذلك. فيصبح هذا العمل وهو تطهير المسجد، تطهير المسجد بما هو واجب المفروض أن يكون محبوبا، وبما هو حرام بالحرمة الغيرية المفروض أن يكون مبغوضا، ولا يمكن للشيء أن يكون محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت. وهذا يكشف عن أن أصل تشريع هذا الحكم، أحد تشريع أحد هذين الحكمين غير ممكن من الأساس. لا يمكن أن يكون وجوب تطهير المسجد في أصل تشريعه شاملا لهذه الحالة. لا مسألة، المشكلة ليست مشكلة الفعلية، المشكلة مشكلة أصل التشريع، أصل الجعل. لا يمكن أن يجعل وجوب تطهير المسجد حتى في حالة الإضرار بالجيران، كما لا يمكن وجوب تشريع جعل حرمة الإضرار بالجيران حتى في حالة أدائه إلى ترك تطهير المسجد. إذن فيقع التعارض في جعل هذين الإطلاقين، إما هذا الإطلاق لا بد وأن لا يكون مقصودا للمولى في أصل جعله، أو ذاك الإطلاق لا بد وأن لا يكون مقصودا للمولى في أصل جعله. فيقع التعارض بين الجعلين، فيقع التعارض بين الجعلين، فلا بد وأن نتعامل مع ذلك معاملتنا مع الدليلين المتعارضين. لا بد وأن نجد بأن دليل وجود تطهير المسجد أقوى، أو دليل أقوى دلالتان، أقوى ظهوران، لا أقوى ملاكان، بل أقوى دلالتان وظهوران، لأن علاج باب التعارض بأقوائية الظهور لا بأقوائية الملاك. باب التعارض لا يلحظ فيه أقوائية الملاك، لأنه لا بد وأن نلحظ أن هذا الجعل صحيح أو ذاك الجعل، هل هذا الجعل صادر أو ذاك الجعل صادر، إما هذا صادر وذاك غير صادر، وإما ذاك صادر وهذا غير صادر. وليست المشكلة أنهما معا صادران، وإنما يتغلب الأقوى ملاكا على الأضعف ملاكا، ليس هكذا، وإنما البحث في باب التعارض في أن أي من الجعلين هو الصادر، إما هذا الصادر ذاك ما صادر، أو ذاك صادر هذا ما صادر. فهنا الأقوى ظهورا يتغلب لا الأقوى ملاكا، في باب التعارض الأقوى ظهورا يتغلب. لا بد وأن نجد بأن دليل وجوب تطهير المسجد أقوى ظهورا، أو دليل حرمة الإضرار بالغير أقوى ظهورا. لا بد وأن نقدم الأقوى ظهورا، إن كان هناك إطلاق وتقييد نقدم المقيد على المطلق، وإن كان هناك وجه آخر للأقوائية الظهور فنقدم، وإلا أفرض مثلا يتعارضان ويتساقطان، إن لم نجد أي وجه جمع عرفي فيتعارضان ويتساقطان، لا بد وأن نتعامل معه معاملتنا مع أي دليلين متعارضين وعليه. فاختلف ذلك باختلاف المبنى في استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أو حرمة الشيء لحرمة مقدمته. إن أنكرنا الاستلزام دخل ذلك في باب التزاحم، ويقدم الأهم على المهم. وإذا آمنا بالاستلزام دخل ذلك في باب التعارض، ولا بد وأن نطبق قواعد باب التعارض. هذه هي الثمرة الأولى التي تترتب على هذا الباب. لاحظ العبارة. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، يعني ذات جذور قديمة في علم الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري، وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. فالبحث في الملازمة بحث أصولي، وحكم استنباط حكم الوجوب الغيري ثمرة فقهية تترتب على ذاك البحث الأصولي. قد يقال هكذا، ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها، إنما هو الحكم القابل للتحريف المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، يعني الحكم القابل للتنجيز. وقد عرفت أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته ليس كذلك، غير قابل للتنجيز، لا ليس فيه محركية وليس فيه استحقاق عقاب، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا وثانيا ثمرتان. أولا، أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، إنما يقول علة تامة باعتبار ما سبق من أن الحرمة إنما تسري إلى المقدمة التي كانت علة تامة أو جزء الأخير من العلة، وكان الواجب أهم لكن من الحرام. لو افترضنا أن هذا الواجب أهم لكن من الحرام، مثاله ما ذكرنا، أفرض مثلا تطهير المسجد علة تامة، إذا كان علة تامة للإضرار بجدار الجيران، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها. فعلى الأول، يعني إن أنكرنا الملازمة، يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، يعني ما راح تسبب الحرمة إلى هذا الواجب. غاية الأمر ماذا سيكون؟ تمام المشكلة. غاية المشكلة أنه لا يمكنه أن يجمع بين امتثال الواجب وامتثال الحرام، كل في موضعه، لكن وقع التزاحم بينهما، لم يسرع أحدهما إلى الآخر، لكن قدرة المكلف قاصرة عن أن يمتثلهما معا، لا الوجوب سرع إلى الحرام ولا الحرام سرع إلى الوجوب، لكن قدرة المكلف قاصرة عن امتثالهما معا، فيدخل في باب التزاحم. فعلى الأول، يعني بناء على إنكار الملازمة، يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، فنرجع إلى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم لكن، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا. وعلى الثاني، يعني إذا آمنا بالملازمة، ماذا سيكون؟ يقول يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، نفس هذا الواجب سيكون محرما بمقتضى الحرمة الغيرية، وهذا لا يمكن، يستحيل اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد، وهذا يدخل في باب التعارض، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين لا بين المجعولين، التنافي سيكون بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده، قواعد باب التعارض بدلا عن قانون باب التزاحم. كأنه يريد يفترض بأنه بناء على التزاحم هذا يقدم على ذاك، وبناء على التعارض ربما ذات يقدم على هذا، رغم أن هذا أقوى ملاكين، يريد أن يفترض أن أحدهما أقوى ملاكين والآخر أقوى ظهورا مثلا، فبناء على التزاحم هذا يتقدم، وبناء على التعارض ذات يتقدم. ثانيا، الثمرة الثانية، لو افترضنا أن الحرام أصبح مقدمة للواجب، لو افترضنا أن الحرام أصبح مقدمة للواجب وهي مقدمة غير موصلة، مقدمة ولو جزء له، مقدمة غير موصلة، من قبيل إنقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، أو دفاع العدو، دفع العدو الجهاد الواجب، أو دفع العدو الواجب توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، أو توقف على إتلاف الزرع، زرع الناس بدون رضا صاحبه، فتوقف الواجب على حرام، فهنا ماذا سيكون الحكم؟ يقول هنا لو افترضنا أن هذا الواجب أهم وأقوى ملاكا من الحرام، كما هو كذلك إنقاذ الغريق أهم من حرمة اجتياز الأرض المغصوبة، وهكذا دفع العدو الغاشم أهم ملاكا من اجتياز أرض المغصوبة، فحينئذ لو أن المكلف اجتاز الأرض المغصوبة وعمل بالواجب، أدى الواجب، أنقذ الغريق، دفع العدو، لا شك أنه لم يرتكب ذنبا، لم يرتكب معصية، باعتبار أنه ارتفعت حرمة هذه المقدمة باعتبار أهمية ملاك ذي المقدمة، فبما أن هذا الواجب أهم فلا شك وأنه يتقدم ويؤدي إلى سقوط حرمة المقدمة، هذا إذا عمل بالواجب الأصلي. أما لو افترضنا أنه اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق، فهنا ما هو الحكم؟ هل يحكم بأنه ارتكب معصية أو لا يحكم بأنه ارتكب معصية؟ لو اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق، فهل هو مرتكب للمعصية أو لا؟ يقول يختلف باختلاف الآراء في باب مقدمة الواجب، هناك ثلاثة آراء في باب مقدمة الواجب، رأي يقول بعدم الاستلزام إطلاقا، ورأي يقول بالاستلزام أيضا إطلاقا، ورأي يقول بالتفصيل بين المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة، في باب الحرمة فقط المقدمة الموصلة تسري إليها الحرمة، لكن في باب الوجوب وقع الخلاف في أن الوجوب يسري إلى المقدمة الموصلة فحسب أو إلى كل مقدمة أو لا تسري أسرا، يعني إذا أنجزنا الملازمة خب لا يسري الوجوب الغير أصلا، وإذا آمنا بالسراية وقع الخلاف بأنه هل يسري الوجوب إلى المقدمة الموصلة فحسب أو إلى مطلق المقدمة وإن لم تكن موصلة. إذن ففي مقدمة الواجب ثلاثة أقوال، قول يقول قول ينكر الاستلزام نهائيا، يقول وجوب الشيء لا يستلزم وجوب مقدمته نهائيا، وقول يقول بأنه إنما يستلزم وجوب المقدمة الموصلة فحسب لا المقدمة غير الموصلة، والقول الثالث يقول بأنه يستلزم وجوب المقدمة مطلقا سواء كانت موصلة أو غير موصلة. يقول بناء على القولين الأولين قد ارتكب المعصية، هذا الذي اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق، هذا الذي اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق بناء على القولين الأولين، يعني بناء على إنكار الاستلزام، استلزام وجوب الشيء الموجود مقدمته، وبناء على أن الاستلزام مختص بالمقدمة الموصلة، بناء على هذين القولين هذا الرجل الذي اجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق يعتبر عاصيا، باعتبار انه اذا انكرنا الملازمه خب اصلا لن يصل الوجوب الى المقدمه نهائيا، وهذا هذه المقدمه تبقى محرمه صرفا تصرف في ملك الغير بدون اي مبرر. واذا قلنا بان سرايه الوجوب الى المقدمه تختص بالمقدمه الموصله وهذه مقدمه غير موصله، اذا هذه المقدمه لم يسر اليها الوجوب، لم يسر اليها الوجوب، اذا تبقى هذه المقدمه محرمه صرفا ولا مانع عن حرمتها، فيكون هذا الرجل قد ارتكب ذنبا ومعصيه بتطرف الارض المغصوبه. واما بناء على القول الثالث، بناء على القول الثالث الذي يقول بان الوجوب يسري الى المقدمه مطلقا حتى المقدمه غير الموصله، ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته مطلقا حتى المقدمه غير الموصله، يعني هنا هذه المقدمه التي هي غير موصله يعني تجاوز الارض المغصوبه ولم ينقذ الغريق، اذا تجاوز الارض المغصوبه ولم ينقذ الغريق عندئذ هذه المقدمه رغم كونها غير موصله لكن يسري اليها الوجوب، بناء على هذا القول الثالث الوجوب الغيري يسري اليها الى هذه المقدمه، وعليه فيقع التعارض هنا بين الحرمه، بين حرمه الغاص وبين هذا الوجوب الذي سرى اليه. فعندئذ ربما يقال بان هذا الوجوب اولى واقوى، فربما يقدم بناء على تقديم الوجوب، عندئذ يسقط الحرمه، والحرمه اذا سقطت يعني لم يرتكب معصيتان، يعني انه لم يرتكب معصيتان. اذا فبناء على هذا القول هنا لا بد وان نقول لانه لم يرتكب معصيه، هنا لا بد ان نقول بالتعارض، لكن هنا عباره السيد اظنها غير واضحه. دليل اي لو ان كان الاستلزام في التزاحم، لكن لو قلنا بالاستلزام فصار الوجوب الى المقدمه، فالمفروض يدخل في باب التعارض كما انه في المساله السابقه ادخلنا في باب التعارض. دليل هنا، ولهذا قلت انه على فرض تقديم الوجوب هنا حتى وان كان بملاك رؤيه الدلاله مهما كان، على فرض تقديم الوجوب هنا يصبح هذا الرجل غير عاصي، بخلاف ما اذا انكرنا الملازمه او جعلنا الملازمه مختصه بمن بالمقدمه الموصله، فهنا اصلا لا تزاحم ولا تعارض، لانه يعني لم المفروض انه لم يعمل بالواجب الاصلي، فهذا يكون محرما. لاحظوا العبارة. ثانيا إنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرات السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة. في المسألة السابقة كانت المقدمة واجبة وذي المقدمة حراما، هنا بالعكس المقدمة حرام وذي المقدمة واجب، أصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة كإنغاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة. فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم، هذا لا شك فيه فيما إذا أنقذ الغريق. وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما في فرضين ولم يرتكب حراما في فرضين في فرض واحد. يقول أما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة نهائيا، هذا في فرض، وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة، ففي هذين الفرضين لم يرتكب حراما، عفوا في هذين الفرضين ارتكب حراما ولم يرتكب حراما اذا قلنا بالملازمة وان الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، إن قلنا بالملازمات المطلقة الملازمة حتى للمقدمة غير الموصلة، ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة. خب، ما الدليل على أنه في الفرضين الأولين ارتكب حراما، وما الدليل على أن في الفرض الثالث لم يرتكب حراما؟ سيري واضح. يقول: أما أنه ارتكب حراما على الأولين، يعني على فرض إنكار الاستلزام نهائيا وعلى فرض اختصاص الاستلزام بالمقدمة الموصلة، على هذين الفرضين ارتكب حراما، لأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة، اتصافه في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، ما دام أنه إلى الإنقاذ، ما دام أنه لم يتوصل به إلى الإنقاذ، فهذه المقدمة تبقى على حرمتها، والوجوب الغيري لم يصل إليها، فإذا لا مانع عن حرمتها، فتبقى على حرمتها. فلا يوجد ما يحول دون اتصافه بين خطين، يقول في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، دون اتصافه بمن؟ دون اتصافه بالحرمة، لا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة. وأما أنه لم يرتكب حراما في الفرض على الأخير، على الفرض الأخير، يعني على فرض أن تكون المقدمة واجبة مطلقا، يعني أن الوجوب يصل إلى مطلق المقدمة حتى غير الموصلة، بناء على هذا يقول بأنه لم يرتكب حراما. لماذا؟ فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة، سيحول سواء قلنا بملاك التزاحم أو بملاك التعارض، إن قدمنا الوجوب على الحرمة، إن قلنا بأنه من باب التزاحم فلأقوائية الملاك، وإن قلنا أنه من باب التعارض فلأقوائية الدليل، إذا افترضنا أن دليل الوجوب كان أقوى، فالوجوب إذا تقدم عندئذ الحرمة تسقط، بالرغم من أنه لم يؤدي الواجب الأصلي، لكن هذا الوجوب الغيري يتقدم على الحرمة فالحرمة تسقط.
لما رخصه؟ لأجل التواصل إلى الواجب، وهنا لم يتواصل إلى الواجب، هنا لم يتواصل فرض المسألة أنه لم يتواصل إلى الواجب، حتى في فرض إذا ما ينقض الغريق الشرع يرخصه، ما كل شيء ترخيص، إنما الترخيص لو كان فهو فيما إذا أراد أن ينقذ الغريق، فأما إذا لم يرد أنقذ الغريق يبقى فكرة أنه الوجوب الغيري يسري بناء على القول الثالث، بناء على أنه يسري حتى للمقدم غير المسلم.
شمول الوجوب الغيري،
من هنا يتكلم السيد رضوان الله عليه حول تقسيمات المقدمة، المقدمة ذكرت لها تقسيمات عديدة، ووقع الكلام في أن الاختلاف في الوجوب الغيري هل يجري في جميع هذه الأقسام أو في بعضها دون بعض، فتقسيمات عديدة، في كل تقسيم لا بد أن نلحظ بأن الوجوب الغيري بناء على القول به هل يسري إلى كل أقسام ذلك التقسيم، يعني عدة تقسيمات، في كل تقسيم يوجد أقسام، في كل تقسيمين يوجد أقسام، ففي كل تقسيمين لا بد أن نلحظ الأقسام المرتبطة بذلك التقسيم، ونلحظ بأن الوجوب الغيري هل يسري إليها أو لا يسري إليها بناء على القول بالوجوب الغيري. أول تقسيم يذكر هو تقسيم المقدمة إلى مقدمات داخلية ومقدمات خارجية، يقصد بالمقدمات الداخلية الأجزاء، عندما يجب الصلاة المركبة من التكبير والقراءة والركوع والسجود وما شابه، عندما يجب هذا المركب سوف لا يستطيع المكلف أن يؤدي هذا المركب إلا بأداء هذه الأجزاء، إذا توقف امتثال المركب على فعل الأجزاء، فيقال بأن الواجب متوقف على أجزائه، الواجب المركب من أجزاء يتوقف امتثاله على فعل تلك الأجزاء، إذن هذه الأجزاء تعتبر مقدمات لتحقيق المركب، فعل هذه الأجزاء مقدمات لتحقيق المركب، والوجود تعلق بالمركب، وهذا المركب لا يمكن تحقيقه إلا بفعل هذه الأجزاء. إذن هذه الأجزاء أصبحت مقدمات لامتثال الوجوب الذي تعلق بهذا المركب. هذا نوع من المقدمة. والنوع الآخر المقدمة الخارجية, وهي المقدمات التي كنا نمثل بها دائما من قبيل قطع المسافة بالنسبة إلى الحاجة, أو من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة متطهرا وما أشبه. هذه مقدمات خارجية ليست من أجزاء الواجب, وإنما هي خارجة عن الواجب. وقع الكلام في أن الوجوب الغيري بناء على القول به هل يختص بالمقدمات الخارجية أو تجري حتى للمقدمات الداخلية, يعني حتى للأجزاء. فربما يقال بأن هذا البحث يختص بالمقدمات الخارجية, يعني حتى بناء على قبول الملازمة, حتى بناء على قبول الوجوب الغيري, فإنما هو للمقدمة الخارجية فحسب, لا للمقدمة الداخلية, يعني لا للأجزاء. وذلك لأحد وجهين: إما لإنكار المقتضي, دعوى إنكار المقتضي, أو لدعوى وجود المانع عن سراية الوجوب الغيري إلى الأجزاء. إما يقال بأن مقتضي سراية الوجوب إلى المقدمات مفقود, المقتضي ما موجود بلحاظ الأجزاء, بلحاظ المقدمات الداخلية. بشأن المقدمات الداخلية لا مقتضية للوجوب الغيري. وإما يقال أن المقتضي موجود لكن المانع يمنع عن ذلك. بيان فقدان المقتضي هو أن يقال بأنه لا مقدمية بين الأجزاء وبين المركب حتى يقتضي سراية الوجوب من المقدمة إلى المقدمة. لماذا لا مقدمية؟ لأن الأجزاء هي عين وجود المركب في الخارج بلحاظ الوجود الخارجي. ليس للمركب وجود مستقل وللأجزاء وجودات مستقلة, بل الأجزاء هي بل أجزاء من نفس وجود المركب, وليس للأجزاء وجود مستقل عن وجود المركب. النسبة بينهما نسبة العينية بحسب الوجود, بحسب الوجود الخارجي. النسبة بينهما وجود نسبة العينية لا نسبة المقدمية. والمقدمية تستلزم التعدد, المقدمية تستلزم التعدد, أنه لا بد من أن يكون هناك شيئان حتى يكون أحدهما علة أو جزء علة مقدمة للآخر. المقدمية تستلزم التعدد, بينما هنا لا تعدد, لا تعدد في الوجود الخارجي بين وجود المركب ووجود الأجزاء. وجود الأجزاء هي التي تكون وجود المركب بعين وجودها, لأنها مقدمة لتحقق وجود آخر للمركب. لا, وجود المركب بعين وجود الأجزاء لا بوجود آخر. المركب يوجد بوجود عين أجزائه لا بوجود آخر. إذن فلا مقدمية حتى يقتضي الوجوب الغيري. هذا بيان إنكار المقتضي. وأما بيان وجود المانع, بيان وجود المانع هو أن يقال بأنه هنا لو أن الوجوب الغيري سرى إلى المقدمة, سرى إلى الجزء, أدى ذلك إلى اجتماع مثلين, لأن الجزء يتمتع بنفسه بقطع من الوجوب النفسي, وهو ما يسمى بالوجوب الضمني. عندما يجب المركب, هذا الوجوب يتقطع على الأجزاء, على أجزاء هذا المركب. عندما نقول يجب الصلاة المركبة من هذه الأمور, يعني يجب هذا وهذا وهذا وهذا, فهناك وجوب نفسي يتقطع ويوزع على هذه الأجزاء, ونسمي ذلك بالوجوبات الضمنية. كل جزء يحمل وجوبا ضمنيا. فإذا جاء عليه الوجوب الغيري استلزم أن يكون أن يجتمع عليه وجوبان، وجوب نفسي ووجوب غيري، وجوب نفسي ظني ووجوب غيري، وهذا اجتماع مثلين مستحيل. إن قلت أن هنا فلنؤمن بالتوحد بالتأكد كما في مثل ذلك أكرم الفقير وأكرم العالم يتوحدان في مادة الاجتماع، يتوحدان في مادة الاجتماع ويحصل التأكد، فلنقول هنا بذلك أيضا أن الوجوب الغيري والوجوب النفسي يتوحدان ويتكون منهما وجوب واحد مؤكد آكد من قبل. الجواب أن التوحد هنا مستحيل لما يقال بوجود الترتب، بوجود اختلاف رتبي بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسي، فلا يمكن توحدهما لأنه لا يمكن أن يكون الشيئين من رتبتين يتوحد. إذا توحد معناه أنه هو يتوقف على نفسه، أو هو في رتبة متأخرة وفي رتبة متقدمة في نفس الوقت، يكون شيء واحد ذو رتبتين. مستحيل. فإذا لا يمكن القول بتوحدهما وعليه. فاستحالة اجتماع المثلين تمنع عن سراية الوجوب الغيري إلى المقدمة الداخلية. هذه هي فكرة هذا البحث ويبقى تطبيقه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يوم السبت إن شاء الله.